الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البايع والمشتري اختلفا، تارة يكون اختلافهما في الثمن مع اتفاقهما في المثمن، أخرى يكون اختلافهما في المثمن مع اتفاقهما في الثمن. كما إذا قال البايع للمشتري بعتك كتاب البحار بألف دينار، وقال المشتري بعتني بألف دينار، فلا اختلاف بينهما في المثمن، وإنما الاختلاف بينهما في الثمن. وأخرى يكون في المثمن، فإن البايع يقول للمشتري بعتك كتاب البحار بألف دينار، والمشتري يقول بعتني كتاب الجواهر بألف دينار، فلا اختلاف بينهما في الثمن، وإنما الاختلاف بينهما في المثمن. وذكرنا أن المسألة على كلا الفرضين تدخل في باب التداعي، فإن البايع يدعي أن له حق إلزام المشتري بدفع ألف دينار إذا أعطاه كتاب البحار، والمشتري يدعي أن له حق إلزام البايع إذا أعطاه ألف تومان أن يدفع لكتاب البحار. وكذلك إذا كان الاختلاف بينهما في المثمن، فإن البايع يدعي أن له حق إلزام المشتري بدفع ألف دينار إذا أعطاه كتاب البحار، والمشتري يدعي أن له حق إلزام البايع بدفع كتاب الجواهر إذا أعطاه ألف دينار. فكل منهما يدعي على الآخر شيئا، وفي نفس الوقت كل منهما ينكر ذلك، فيكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى ضوابط باب التداعي. فإن كانت لأحدهما بينة ثبت مدعاه دون الآخر، وإن لم تكن بينة لأي منهما، أو كانت البينة لكل منهما ولكن وقعت المعارضة بينهما فتسقطان من جهة المعارضة، فإذا كلا بيني، ففي هاتين صورتين يصل الدور إلى الحلف. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت قوله، يحكم الحاكم لثبوت قوله لثبوت مدعاه. وأما إن حلف كلاهما معا حكم الحاكم لانفساخ العقد الواقع بينهما ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى مالكه الأول، رجوع الثمن إلى الباخل المشتري ورجوع المبيع إلى البايع وإنما الكلام في أن هذا الانفساخ هل هو ظاهري أو أنه واقعي؟ فإن كان هذا الانفتاح واقعيا فلا إشكال، فإن الثمن واقعا يرجع ينتقل من ملك البايع إلى ملك المشتري مرة ثانية بانفتاح العقد الواقع بينهما. والمثمن ينتقل من ملك المشتري إلى ملك البايع ثانيا واقعا، فإذا يكون تصرف كل منهما في الثمن والمثمن تصرف في ملكه فلا إشكال حينئذ. وأما إذا كان هذا الانفتاح ظاهريا وفي الواقع الثمن باطن في ملك البايع والمثمن باطن في ملك المشتري، ولكن الانتقال الثمن من ملك البايع إلى ملك المشتري ظاهري، وانتقال المثمن من ملك المشتري إلى ملك البايع ظاهري، فعندئذ هذا الانفتاح ترخيص في المخالفة القطعية العملية، فإن البايع يعلم بأن هذا الثمن ملك، هذا المثمن ملك للمشتري، فلا يجوز تصرفه فيه. وكذلك المشتري يعلم أن هذا الثمن ملك للبايع واقعا، ولا يجوز تصرفه فيه. فعندئذ حكم الحاكم لانفتاح العقد الواقع بينهما يؤدي إلى ترخيص كل منهما، إلى ترخيص كل من البايع والمشتري في المخالفة القطعية العملية. ومن هنا ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يبعد أن يكون هذا الانفتاح واقعيا، يعني أن حكم الحاكم انفتاح العقد الواقع بينهما واقعيا. فإذا كان هذا الانفتاح واقعيا فعندئذ يرجع الثمن واقعا من ملك البايع إلى ملك المشتري، والمثمن واقعا من ملك المشتري إلى ملك البايع، فعندئذ لا موضوع لمخالفة العلم، لا العلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي. فأما إذا كان الانفتاح ظاهريا فيلزم هذا المحظور، محظور المخالفة القطعية العملية، فإن تصرف كل من المشتري والبايع في الثمن والمثمن تصرف في مال الغير، وهو يعلم أن البايع يعلم أن الثمن ملك للمشتري، وكذلك البايع المشتري يعلم أن الثمن ملك للبايع والمثمن ملك له. فإذا تصرف البايع في المثمن وتصرف المشتري في الثمن مخالف للعلم التفصيلي، كما أنه لا يجوز لشخص ثالث أن يجمع بينهما معا ويتدرب في كليهما معا. ومن هنا قد استدلوا على أن هذا الانفساخ واقعي بوجوه. الوجه الأول أن مقتضى دليل حجية اليمين مقتضى أدلة حجية اليمين إنهاء الخصومة بين المتخاصمين ورفع النزاع والمرافعة بين المتنازعين وبين المترافعين، كما أن الخصومة تنتهي بالبينة كما أن الخصومة بين المتخاصمين تنتهي بالبينة كذلك تنتهي باليمين أيضا وهذا الانتهاء إنما هو بحكم الحاكمة برفع النزاع بين المتنازعين وانفساخ العقد واقعا. فإذا هذه انتهاء هذه الخصومة والمنازعة والمرافع إنما هو بحكم الحاكمة لانفساخ العقد الواقع بينهما واقعا. هكذا يستدل على ذلك. وقد أورد عليه بعض المحققين قدس الله نفسه أن مقتضى أدلة حجية اليمين وإن كان إنهاء الخصومة بين المتخاصمين ورفع النزاع والمرافع بين المتنازعين، وإن كان ذلك كما أن الخصومة تنتهي بالبينة كذلك تنتهي باليمين، ولكن معنى انتهاء الخصومة بينهما بحكم الحاكم معنى ذلك أنه لا يجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر، فإن الحاكم إذا حكم على طبق البينة أو على طبق اليمين بإنهاء الخصومة بين المتخاصمين فلا يجوز لكل من المتخاصمين أن يرجع إلى حاكم آخر، ويجعل الترافع بينهما في عند هذا الحاكم، كما لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب صاحب اليمين الذي هو غير محق بحقه وماله، لا يجوز له ذلك رغم أنه يعلم لأن ماله عند غير ذي الحق. كان فإذا فرضنا أن البائع يعلم أن الثمن ملكه وهو عند المشتري بعد حكم الحاكم كما أنه ليس له مطالبة مشتري بالثمن لا يجوز له أخذ الثمن أيضا، كما إذا وقع بيده لا يجوز له التصرف فيه ولا أخذه بعد حكم الحاكم إنهاء الخصومة بينهما. ومن الواضح أن إنهاء الخصومة لا يتوقف على فتح العقد الواقع بينهما واقعا، فإنه يكفي في إنهاء الخصومة بينهما عدم جواز الترافع بينهما مرة ثانية عند حاكم آخر، وعدم مطالبة صاحب الحق غير صاحب الحق بحقه وماله يكفي في انتهاء الخصومة ذلك، ولا يلزم ان يكون انتهاء الخصومة واقعيا، ولا يلزم ان يكون الفسخ واقعيا فسخ العقد الواقع بينهما. هكذا ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. فإنه إذا حلف كلا المدعيين، إذا حلف كلاهما فسقط كلا الحلفين من جهة المعارضة، فإن كلا الحلفين وقع المعارضة بينهما وسقط من جهة المعارضة، فإذا تبقى المسألة بلا بينة وبلا حلف، فإذا لا بد من أن يحكم الحاكم بإنهاء الخصومة من باب الولاية، فإن للحاكم ولاية في إنهاء الخصومات بين المتخاصمين وفي رفع المنازعات والمرافعات، للحاكم ولاية على ذلك. فإذا لا مانع من أن يحكم الحاكم بنقطة ولايته بانفتاح العقد الواقع بينهما واقعا، فإن هذا الحكم حكم الحاكم من باب الولاية، ولا يكون مستندا إلى اليمين حتى يقال أن حجية اليمين حجية ظاهرية كحجية البينة حجية ظاهرية وحكم ظاهري، بل حكم الحاكم انفساخ العقد الواقع بينهما مستند إلى ولايته وهو حكم واقعي، وهو حكم واقعي لا أنه حكم ظاهري، بل لا يمكن أن يكون حكما ظاهريا. كيف يحكم الحاكم بحكم بانفساخ العقد ظاهرا مع علمه وجدانا بأن الثمن باق في ملك البائع والمثمن باق في ملك المشتري؟ كيف يحكم بالانفساخ؟ فإن حكمه بالانفساخ ترخيص في المخالفة القطعية العملية، ولا يمكن صدور مثل هذا الحكم من الحاكمين فمن أجل ذلك يكون حكم الحاكمين في شرف العقد حكما واقعيا فهذا الحكم غير مستند إلى حجية اليمين لأن اليمين قد سقطت بل هو مستند إلى ولايته فهذا الحكم حكم واقعي فعندئذ لا إشكال في البين بقي هنا شيء نتكلم.